بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بتفسير التابعين، وكما قلت لكم ذكر الإمام جملة من هؤلاء المفسرين، ثم ذكر الطبقة التي تليهم وهي طبقة أتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، وذكر منهم سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق الصنعاني وآدم بن أبي ياس وإسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد بن حميد وسنيد وأبو بكر بن أبي شيبة، وأيضا قالوا آخرون وهم كثر. هذه الطبقة، وقد سبق أيضا نبهته إلى هذا، خاصة الطبقة التي بعد أتباع التابعين غلب عليها جمع المرويات والنقل، ولم يبرز فيها مفسر يكون متصديا للتفسير وناقدا له، حتى جاء ابن جرير الطبري وقد ذكره بقوله وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردوية وابو الشيخ ابن حيان وابن المنذر في آخرين. قال وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك. وهذا من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كلام واضح جدا في معرفة منهج ابن جرير الطبري، وأنه كان يتعرض للأقاويل بخلاف جل هذه التفاسير السابقة التي ذكرها، فإن اعتمدت فقط ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. جاءت طبقة أخرى، ذكر السيوطي أنهم اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، طبعا بسبب حذف الإسناد. ولا شك أن أحد أسباب الخلل في المنقولات هو حذف الأسانيد، ولهذا كما قال إن حذف الأسانيد كان أحد الأسباب في ورود بعض الأقاويل أو نسب بعض الأقاويل لبعض السلف، وقد لا يكون هذا القول لمن حكي عنه. ثم جاءت طبقة أخرى وصنفت، قال قوم برعوا في علوم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحو تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه، وذكر من أمثلتهم الزجاج والواحد في البسيط وأبا حيان في البحر وفي النهر. وهؤلاء لا شك أنهم يختلفون، فالزجاج أصل كتابه في المعاني والإعراب، وكتاب البسيط وكتاب البحر أصلهما في التفسير وفيهما صبغة النحو، يعني خلاف في طريقة أو منهج التأليف، لكنه ذكرها مع بعضها. الإخباري كما قال ليس له شغل إلا ذكر القصص واستيفائها والإخبار عن من سلف، وذكر مثال لهم الثعلبي صاحب الفقه يذكر أدلة الفقه، وذكر له مثالا القرطبي، وصاحب العلوم العقلية ذكر له مثالا فخر الدين الرازي الذي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء. ثم أيضا ذكر طبعا بعض النقد الذي وجه للرازي، ثم ذكر بعد ذلك المبتدع الذي ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه، وذكر مثالا له الزمخشري، وأورد عبارة البلقيني أنه قال استخرجته من الكشاف اعتزالا بالمناقيش، وذكر مثالا لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة. طبعا هذه عبارة بالمعنى الموجودة في كتاب الكشاف غير هذه، لكن أيضا هي تتضمن نفي الرؤية. الملحد كما قال لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه، وذكر أمثلة لبعض أقوال الملاحدة، وأيضا أضاف لهم أو جعل منهم الرافضة في مثل قولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، زعموا أنها عائشة عليهم من الله ما يستحقون. ثم بعد ذلك ختم قال: فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله. ثم أورد بعد ذلك بعض عبارات العلماء في تقويم أو في مدح هذا التفسير. ختم ذلك بأنه شرع في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المقولة والاستنباطات والإشارات والأعاليب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع، وسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين. قال: وهو الذي جعلت هذا الكتاب مقدمة له. فكان هذا الكتاب الآن اللي هو الآن الإتقان في علم القرآن مقدمة لكتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. وهذا مثل ما فعل البلقيني لما كتب مواقع العلوم من مواقع النجوم، هو جعله مقدمة أيضا للتفسير الذي كان يجمعه ويلقيه على طلابه. بعد هذا جعل خاتمة فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المرفوعة في التفسير. طبعا لن نقف عندها، سنتجاوزها إلى خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى. فبعد أن انتهى من ذكر ما يتعلق بالتفسير النبوي أشار إلى بعض مسائل أو ثلاث مسائل مرتبطة بالتفسير النبوي، ثم بعد ذلك ختم هذا الكتاب بعبارات إنشائية، وبه يكون قد تم مني التعليق على ما استطعت التعليق عليه من هذا الكتاب العظيم، كتاب الإتقان في علوم القرآن. بقي فقط فائدة وهي كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. هذا الكتاب للسيوطي، وله كتاب آخر مرتبط أيضا بعلوم القرآن قد ذكرها في مقدمة كتابه قطف الأزهار في كشف الأسرار. وقطف الأزهار في كشف الأسرار ينطبق عليه ما ذكره عن مجمع البحرين ومطلع البدرين، يعني ينطبق ما قاله في أنه يورد الأقوال والاستنباطات والإشارات والأعاريب واللغات والنكات البلاغية ومحاسن البدائع هي موجودة في هذا الكتاب، وقد وصل فيه إلى سورة التوبة. ذكر في هذا الكتاب أنه يقول بعد: فإن الله سبحانه وتعالى وله الحمد قد من علي بالنظر في علوم القرآن وحقائقه وتتبع أسراره ودقائقه حتى صنفت في تعليقاته كتبا شتى، منها التفسير الملقب ترجمان القرآن. قال: وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوه من الوحي والتنزيل وسمعوا منه التفسير والتأويل، وقد تم ولله الحمد في 5 مجلدات، وهو مستوعب لغالب آيات القرآن من غير أن أذكر فيه شيئا عن التابعين ولا من بعدهم. فهذه فائدة يعني ننتبه لها في أن ترجمان القرآن مسند فقط لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة فقط، وهذا الكتاب قد تم وأنجز. ثم بعد ذلك كتب كتابه المشهور له الدر المنثور، ولكنه جرده من الأسانيد وأضاف إليه أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين، يعني أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين. فهذا هو الفرق بين هذين الكتابين، لأنه كثيرا ما ينقع السؤال إذا كان الدر المنثور وهو الآن مجرد بالأسانيد هكذا فكيف سيكون إيش ترجمان القرآن، ظنا منا أن كل أثر موجود في الدر له إسناد موجود في الترجمان، وليس كذلك. فالترجمان خصه كما هو ظاهر وقد أتمه، خصه فقط بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم بالأسانيد. نعم، ما زال مفقودا، طبعا بعض الباحثين يزعم أنه عنده لكن إلى الآن لم يخرج، هذا إن كان عنده طبعا. بعد ذلك قال: ولما كان هذا التفسير المشار إليه اللي هو طبعا الترجمان نقلا محضا ليس فيه إعراب ولا سر بياني ولا نكتة بديعة ولا استنباط حكم إلا نادرا، أردفته بكتب في ذلك لتكون كالتتمة له، ويحصل به تمام ما يراد من كتب التفسير. فأجل ما وضعت من ذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهو كالمقدمة لمن يريد التفسير، وأكثره قواعد كلية، وفيه من الفوائد ما لم يجتمع في غيره. ثم قال: وهو يشتمل على 80 نوعا، وسرد هذه الأنواع على عادته، فسرد جميع الأنواع التي قرأناها من كتاب الإتقان. ثم ذكر مجموعة من الكتب التي وضعها في علوم القرآن، ولا بأس أن نقرأ من باب الفائدة. يقول: ثم وضعت في الأحكام كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، وهذا كتاب مطبوع، قال: وهو مجلد لطيف يشتمل على جميع ما ذكره المصنفون في أحكام القرآن مع زوائد جمة ونفائس مهمة. ثم أفردت كتابا في أسباب النزول سميته لباب النقول، بالغت في إيجازه وتحريره. قال: ثم أفردت كراسة في مواقع من الألفاظ المعربة، ثم كراسة سميتها معترك الأقران في مشترك القرآن، ثم مختصر، يعني مختصر للمعترك، مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن، ثم كتابا يسمى خمائل الزهر في فضائل السور، وهذا وأسباب النزول كلاهما تضمنه التفسير الأول، وإنما أفردتهما لنكت تعرف من خطبتهما. وهكذا، وهذا كتاب شفعت به تلك ونظمته معها في سلك في أسرار التنزيل، أذكر فيه جميع ما وصل إلى علمي من كلام العلماء في النظم القرآني من أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإيجاز والإطناب والنكت البيانية، من التشبيه والاستعارة والكناية والتعريض والأنواع البديعية، من الالتفات والتورية والاستخدام والجناس والمشاكلة والمطابقة والمقابلة، إلى غير ذلك من أنواعه، وسر ما اختلفت فيه الآيات المتشابهة من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى، وما بين الكلمات التي يظن ترادفها من فرق، ولما وقع في هذا الموضع كذا وفي الموضع رديفه، ولما ختمت هذه الآية بيؤمنون وهذه بيعلمون وهذه بيعقلون وهذه بيذكرون، إلى غير ذلك. ونبه على القراءة المختلفة المشهورة والشاذة إن كان لكل قراءة معنى، فإن من وجوه إعجاز القرآن وإيجازه تنوع قراءاته ودلالة كل قراءة على معنى، فإن ذلك بمنزلة تعدد الآيات، وهذا نوع عظيم من البلاغة أن يكون اللفظ الواحد بجوهره يقرأ على وجهين فيفيد بهذا الاعتبار معنيين. وأبين مناسبة ترتيب السور والخفي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك مما تراه من النكت والأسرار. فإذا تم هذا الكتاب وانضم إلى تلك الكتب استغنى بها محصولها عن جميع التفاسير، ومع ذلك فلا أدع الاستيعاب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى أن قال بعد ذلك: وقد سميت هذا الكتاب قطف الأزهار في كشف الأسرار. وهذا الذي ذكره يشبه ما ذكره عن كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين. هذا الإمام كما تلاحظون له كتب جليلة، ولعل سبحانه وتعالى يهيئ فرصة يعني نقرأ مقدمات كتب السيوطي هذه كلها ونناقشها من جهة علوم القرآن بإذن الله. يعني الكتب اللي ذكرها وهي مطبوعة، في النية إن شاء الله أن أعقد لقاء خاصا عن مقدمات كتب السيوطي غير كتاب الإتقان، لأنني قد شرحته وانتهيت منه. أما كتب الأخرى فلعل إن شاء الله أعقد لها لقاء خاصا في دورة علمية أو في يوم علمي، أنجز فيه جميع مقدمات السيوطي شرحا وأبين ما فيها من النفائس. السيوطي رحمه الله تعالى عموما يغلب عليه الجمع، يغلب عليه الجمع في عموم التصنيف، ولكن أيضا له يعني آراؤه وإبداعاته الخاصة. في الإتقان أشار إلى أن له إبداعات خاصة وله تشقيقات وتفريعات خاصة، وله أيضا تعليقات كما لاحظنا أحيانا يرجح ويعلل، فليس ناقلا محضا، ولهذا وصفه بهذا ليس بصواب، بمعنى أن إهدار الرأي السيوطي رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة وأيضا في حسن تصنيفه وجودته هذا ليس من العدل، لكن صحيح أنه يغلب عليه النقل واستفاد كثيرا. من باب الفائدة، السيوطي رحمه الله تعالى، بعض الناس يقول: كيف استطاع السيوطي أن يكتب هذه الكتب؟ المنهجية التي سار عليها لا شك قضية الجمع لها أثر. قضية ثانية أن السيوطي لما بلغ سن 40 اعتزل الناس، جلس في بيته، من أراده يأتيه، وتفرغ للتصنيف، والكتب كانت حاضرة بين يديه، وهو كان يخدم وكان يأخذ من أوقاف العلماء، فاشتغل بالتصنيف فأثمر وبقي التصانيف عندنا إلى اليوم. فهذه من باب الفائدة لتعرفوا سبب انتشار كتب السيوطي مع طبعا قرب الزمن، يعني 911 توفي السيوطي، فرق بينه وبين من كان في القرن السادس أو السابع أو ما قبلها. نعم. إذا ذكر هذه الكتب أنا الآن الحقيقة عندي أن هل المجمع هو نفس القطف وغير العنوان فيما بعد، أو هذا كتاب وهذا كتاب، هذا يحتاج بحث. أنا بحثت سريعا في مقدمات هذه الكتب كلها، يعني في مقدمة الإتقان، وأيضا في رسالة الدكتور عبد الله الرومي لموارد السيوطي في الإتقان، وفي قطف الأزهار مقدمته، ومقدمة أيضا الذين حققوا الإتقان، ما لاحظت أحد أشار إلى هذا. أنا في عندي وهم الآن أنهما كتاب واحد، لكني لن أستعجل هذا حتى أراجعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.